بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، أرد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وفهمه والعمل به أنا الليل وأطراف النهار. ما نزال في حضرة سورة النبأ، المنبئ فيها هو الله سبحانه وتعالى، والمنبأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نبأنا وأخبرنا ونقل إلينا هذا القرآن العظيم. وصلنا إلى قوله تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة. وقفنا عند قوله تعالى: لا يملكون منه خطابة، والخطاب هنا بمعنى الكلام، أي يوم القيامة هناك مواقف، من جملة هذه المواقف موقف لا يستطيع الإنسان فيه أن يتكلم مخاطبا رب العزة سبحانه. هذه المواقف مبينة في القرآن الكريم، الذي لا يفهم القرآن يظن أن القرآن الكريم يناقض بعضه بعضا، لأنه تارة يتحدث عن يوم القيامة فيبين أنه يحصل فيه جدال، وتارة يسمع بعض الآيات التي تتحدث أنه لا ينطق فيه أحد، فقد يتساءل الجاهل: أليس هذا بتناقض؟ الجواب: لا، فالقرآن الكريم إذا لم يقرأه الإنسان جملة واحدة لا يستطيع أن يفهمه، لأنه يتحدث عن مراحل في سور متعددة. ألم تر أن القرآن تحدث عن خلق الإنسان فقال مرة من طين وقال مرة من صلصال كالفخار؟ وكيف يكون الطين فخارا؟ هي مراحل، فالمرحلة الأولى طين، وتأتي بعدها مرحلة الصلصال والفخار. لهذا فإن القرآن الكريم تحدث عن المواقف يوم القيامة. هذه المواقف مبينة، أولا هناك موقف لا يؤذن فيه لأحد بالكلام أبدا، ممنوع الكلام، وهو الموقف الذي يكون الجميع فيه في حالة من التعظيم وشهود الهيبة للعظيم، وإذا كان الإنسان في هذا الحال فإنه لا يقدر على الكلام أبدا، لأن كلام الحق وتجلي الحق له هيبة عظيمة. وقد أشار إلى هذا قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فليس هناك إذن بالنطق أصلا، الكلام ممنوع، ولا إذن بالاعتذار. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل. وقد ورد يوم الفصل في سورة النبأ أيضا، وما نزال في السياق إن يوم الفصل كان ميقاتا. أما هذه الآيات ففي سورة المرسلات: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، كل الأولين والآخرين جمعوا في هذا اليوم، فإن كان لكم كيد فكيدون. المتكلم واحد في هذا الموقف هو الله تبارك وتعالى، يقول: فإن كان لكم كيد فكيدون. وين شطارتكم؟ وين الزعرنة؟ وين العنترية؟ كنتوا في الدنيا تصولوا تجولوا ترفعوا أصواتكم، لكن هناك في هذا الموقف الذي وقف فيه الجميع وقفة العبد الذليل في حضرة العظيم الجليل، يقول فيه سبحانه: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويخاف ويرى أمامه نار جهنم ويرى الملائكة، ويقول: لعلي إن اعتذرت، يشتاق إلى الاعتذار لعله يقبل عذره، لكن لا يؤذن له حتى يعتذر.
ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، اليوم الذي يفصل الحق سبحانه وتعالى فيه وتظهر الأمور على حقيقتها، لا يمكن أن يبقى مخادع للناس في حال خداعه. المستقيم يظهر هناك مستقيما، والمنحرف يظهر أمام الجميع انحرافه، والمنافق يحشر على نفاقه. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، يقول الله سبحانه، والجميع في حالة سكوت، لا يستطيع أحد أن يتكلم ولا يوجد إذن بالكلام، فإن كان لكم كيد فكيدون. أين كيدكم ومكركم، مكر الليل والنهار والمخططات السرية في الغرف الظلماء السوداء، أين هي؟ فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين، هذا الموقف الأول الذي لا يؤذن فيه لأحد بالكلام. ثم يأتي بعد ذلك موقف ثان، وهو الموقف الذي يؤذن فيه لبعض المقربين. الجميع لا يؤذن لهم، لكن يؤذن لبعض المقربين. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما كان يجلس بين أصحابه وعليه حال الجلالة والمهابة التي تستر جماله وكماله، أما رأيت أنه ما كان أحد من الأصحاب يقدر على تكليمه إلا أبو بكر وعمر؟ هذه خصوصية. وكذلك يوم القيامة هناك موقف آخر. إذن التجلي الأول تجلي مهابة شديد لا ينطق فيه أحد، ثم هناك موقف آخر يؤذن فيه لبعض المقربين كالرسل والأنبياء والملائكة وبعض المؤمنين. وإلى هذا الموقف أشار قوله تعالى، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يعني شديد الأهوال، مشهودة أهواله، مشهود ما فيه من عظيم الأمور الجليلة، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يعني إذا كان هذا الإنسان يعيش في متاعه والحق تعالى يمهله وهو يعصي، وليس معنى هذا الإهمال، فإنه تعالى يمهل لكن لا يهمل، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يعني هذا اليوم يأتي في ميعاده، له أجل، موعد معدود محدود، لا يتقدم ولا يتأخر، يعلمه الله. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي، يعني عندما يأتي هذا اليوم لا تكلم نفس إلا بإذنه، يعني لا تتكلم، هنا لا تكلم معناها لا تتكلم نفس إلا بإذنه، فهو موقف آخر يؤذن فيه للبعض. وفي هذا الموقف الآية التي نحن في حضرتها وفي المدارسة فيها في سورة النبأ، التي يقول فيها سبحانه، لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمة. إذن لا يملكون منه خطابا ولا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فهنا يوجد استثناء، فلا يؤذن لأحد أن يخاطب الله تعالى ويكلمه إلا بإذن، وهو الموقف الثاني. أما الموقف الثالث فهو الموقف الذي يؤذن فيه لكن لا يعلمون أنه قد أذن لهم فيه، بدأ الإذن لكن لم يعلن عن هذا الإذن، وإليه أشار قوله تعالى، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لو أن الإذن لم يصدر ما كانوا استطاعوا الهمس، لأن هذا الهمس دليل أن الحق أذن، لأنه يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يفعل شيء إلا بإذن الله. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لكن لما كانوا لا يعلمون صدور الإذن وجدوا من أنفسهم أنهم يستطيعون التهامس فتهامسوا وتساءلوا، لكن ما علموا بالإعلان عن هذا الإذن، فهم يتكلمون همسا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فلو لم يكن أذن لهم ما استطاعوا الهمس، ولو كانوا علموا أنه قد أذن لهم لجادلوا من غير همس. يأتي الموقف الرابع الذي يعلم فيه الجميع أنه قد أذن بالكلام. هات لنشوف إيش في عندك، تعال كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أعطيتك مالا أنعمت به عليك، ما الذي فعلت به؟ أعطيتك صحة، أعطيتك قوة، أعطيتك سمعا، أعطيتك بصرا، أعطيتك علما، أعطيتك إرادة، ما الذي فعلته؟ هنا المبطل الذي تعلم في الدنيا أنه يجادل في الباطل، يتوهم أنه إن جادل رب العالمين ينطلي الأمر عليه، يقول له خلينا نجزم، يقول له يعني كان خصومة بين الروح والجسد. الروح تقول إيه أنا جيت من حضرة نورانية روحانية، لولا هذا الجسد وحاجات الجسد، اللسان والعين والفرج، ولولا كل مشاكل الجسد أنا كنت في عالم ملكوتي نوراني. يا ربي عذب الجسد، أنا مالي دخل. طيب أنت جيتي نقية صافية، جاء هذا الروح الملكوتي النوراني نقيا صافيا، لكن لما خالط الأم 40 يوم صار منه. وإذا من الذي يخدم هذا الجسد؟ الروح. فتلطخت بمعاصي الجسد وأنست وألفت كدوراته، لذلك صحيح أصلها سني نوراني هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، لكن لما تكدرت بكدورات الجسد وأنست، لو أنه بقي يصارع النفس، الجسد يريد شيئا وهو يقول لا، هذا لا يعذب لأنه يأبى يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هنا الروح، الجسد يقول يا رب أنا طينة جماد خشبة، ما لي ذنب، لولا هي اجت شغلتني ما اشتغلت، يا رب عذب الروح وخلصني. وهكذا تحصل الخصومة بين الروح والجسد، فالحق سبحانه وتعالى بيحل المشكلة بينهما. فيضرب الله لهما مثلا أعمى ومقعدة، جيب لهم اثنين أمام الروح والجسد، أعمى ما بشوف لكن بمشي، ومقعد كسيح ما له أجرين يمشي لكن مفتح، دخلا بستانا فيه ثمار، فالأعمى لا يبصر الثمرة والمقعد لا يصل إلى الثمرة، فنادى المقعد الأعمى قال له احملني آكل وأطعمك. هل أنت بتشيلني؟ أنا مفتح بشوف. المقعد هو مثال الروح والأعمى مثال الجسد. قال له المقعد الكسيح أنت شيلني وأنا مفتح بشوف، بجيب لك اللي بدك إياه آكل وأطعمك. ولم يكن هذا البستان لهما، كان لصاحب البستان سور ودخلوا بدون إذنه وأكلوا وأصابوا، وإذا صاحب البستان رآهما معا، مين بتعاقب؟ هما معا. فربي بيسألهم مين بده يتعاقب؟ قولوا لازم اثنين يتعاقبوا، قولوا خلص انتوا اثنين بدكم تتعاقبوا. اذا هذه هي المواقف الاربع، لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، الا يوجد استثناء فهمنا انه من موقف يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الروح قال بعضهم هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم لا بل هو ملك آخر وهو أعظم الملائكة وأكبر الملائكة، وما خلق الله مخلوقا أعظم منه. لا يتكلمون، أي لا تتكلم الملائكة ولا يتكلم الروح الملك. وقد قاموا صفا، وقد قيل في التفسير إن الروح في عظمه يعدل كل صفوف الملائكة. فلا يتكلمون هيبة وإجلالا إلا من أذن له الرحمن. هنا الذي يؤذن له من الرسل، من الأنبياء، من الملائكة، من الأولياء، يؤذن له في الشفاعة فإنه يتكلم. وقال صوابا، وهذا الصواب أي ما وافق مراد الله تبارك وتعالى. فقال بعض المفسرين ينادي بعض الملائكة أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يدخل أحد النار إلا بعمله. لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يدخل أحد النار إلا بعمله. وقيل في التفسير إن الصواب هو كثرة ذكرهم في ذلك الموقف الشديد العظيم، وهو قولهم لا إله إلا الله وتسبيحهم له وتمجيدهم. ورد في الحديث إذا رأيتم النار فكبروا فإن التكبير يطفئها. إذن هذا الذكر هو الصواب على بعض الأقوال، أي أنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف، وسمى الله سبحانه ذلك الذكر صوابا. وهنا يؤخذ فائدة من قوله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فائدة وإشارة من هذه الآية، وهي أن الذي يريد أن يتكلم بكلام شريعة الله سبحانه وتعالى، بكلام دين الله، بالكلام الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحسن أن يكون مع هذا الكلام أمران. الأمر الأول أذن له الرحمن، والأمر الثاني وقال صوابه. وهذا لأهل الحديث كيف أذن له الرحمن؟ يعني أذن الرحمن لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أذن بنقل هذا الحديث فنقله بالسند. فإذا سمعت الحديث ممن يرويه بالسند الصادق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سمعت حديثا هو من الصواب الذي أذن له الرحمن وأذن به الرحمن. وكذلك الفقه، فإذا كان الفقه الذي تسمعه عمن أخذ سندا بالفقه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أذن له الرحمن وقال صوابا. وكذلك القرآن العظيم، فإذا قرأت القرآن اليوم في مدينة حلب يوجد كثيرون الحمد لله ممن لديهم سند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتستطيع أن تأخذ القرآن، أن تتلقى القرآن عن رجل أذن له ممن قبله بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلاوتك للقرآن هو من أعظم الصواب، وأنت بهذا تكون قد دخلت في من أذن لهم الرحمن، لأن الرحمن أذن للمصطفى عليه الصلاة والسلام، والمصطفى صلى الله عليه وسلم أذن بقراءة القرآن لبعض أصحابه. وكذلك التربية والتهذيب والتأديب، كل هذه الأسانيد إذا تلقيتها من أصحاب السند. اليوم الاهتمام بالسند في وقتنا هذا أصبح نادرا، بل ربما كثير من المسلمين لا يعرفون قيمة السند أصلا. هذا السند هو بمثابة نهر، يأتي هذا النهر من البحر، فإذا أخذ علما من العلوم التي يستفيد بها وينفع وينتفع فليأخذ ذلك من مصدر العلوم في الخلق، وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا كان علمه مستمدا من علم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإنه يكون قد أخذ علما هو عين الصواب وقد أذن الرحمن به. لكن إذا أخذت الحديث أو أخذت القرآن أو أخذت الفقه أو أخذت التفسير أو أخذت التربية والتأديب والتهذيب من كتاب أو أخذته ممن لم يكن لديه سند فقد حصلت على الصواب لكن بدون أذن له الرحمن، لأن إذن الرحمن لا يكون إلا من خلال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو باب الله. لا يمكن أبدا أن تأخذ من الله إذنا إلا إذا أخذته من سيدنا رسول الله. فأنت باب الله، كل امرئ أتاه من غيرك لا يدخله، كل أبواب الورى مغلوقة غير باب المصطفى منه الدخول. وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله أبدا. ثم قال بعد ذلك: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق الذي دليله من النقل من القرآن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل ساطع واضح ليس فيه لبس، ذلك اليوم الحق. فهذا يوم لا بد أنه سيأتي. ثم اليوم بقوانين الكون ثابت عند كل علماء الكون أن طاقة الكون تنقص، فلو كانت هذه الطاقة من الأزل لنفدت منذ زمن طويل. إذن دل على أن هذه الطاقة لها مبتدأ ولها منتهى لأنها تنقص تنقص. وقد أشار إلى مثل هذا قوله تعالى: إذا الشمس كورت ما عادت فيها طاقة صارت مثل الكرة، وإذا النجوم انكدرت. وهذا لابد أنه سيكون. إذن الدلائل على حصول اليوم الآخر ونهاية الدنيا من النقل ومن الحس والأدلة كثيرة. فأنت ترى بعينك كل سنة في الربيع في الخريف كيف الحق سبحانه وتعالى يقيم قيامة الأشجار ثم يبعثها في الربيع، فهو في الخريف يقيم قيامة الأشجار فتنظر إليها فترى كأنها هياكل عظمية، ثم بعد ذلك ترى أن الحياة بعثت فيها من جديد. هذا كله مما تراه في كل عام، وهو من الأدلة على أن ذلك اليوم هو يوم الحق. ذلك اليوم الحق الذي ليس فيه أدنى شك ولا ريب. ولا بد أن نجتمع الآن، نحن نجتمع في الجامع هنا وسنجتمع في أرض المحشر، ونسأل الله أن يجمعنا في الجنة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. لا، هذه من شاء اتخذ إلى ربه مآبا هذا بحث يحتاج إلى شيء من التفصيل، لعلنا إن شاء الله فيما يأتي نفصل فيه من خلال آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق والقبول بسر الفاتحة.